أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الثالثة ذكاة الجنين، احنا ذكرناه
بس ما دخلنا
فيه. اي ما دخلنا فيه. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا لفظ الحديث النبوي، وعن أهل البيت عليهم السلام مثله. الحديث النبوي رواه عن السنة، يقول هذا موجود عند السنة وعند الشيعة. والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى، فتنحصر ذكاته في ذكاة. رجاء الالتفات، خلنا أشرح المطلب قبل ما أقرأ. عندنا في الروايات وعند السنة ذكاة الجنين ذكاة أمه. يعني شلون ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ يوم من الأيام اشتريت عنز شاتة فذبحتها فوجدت فيها شنه؟ جنينا. هذا الجنين إذا أشعر أو أوبر فهو لك حلال، فهو لك حلال. فإذا ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة مبتدأ وهو مضاف، الجنين مضاف إليه مجرور، وين الخبر؟ ذكاة الثانية، هذا الخبر، وهو مضاف وأمه مضاف إليه. ذكاة الأولى مبتدأ وذكاة الثانية خبر، واضح. ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني هل يختص بتذكية لوحده؟ كلا، بل حليته تنشأ بالتبعية لأمه. وضح المطلب؟ لكن للأسف بعض السنة قالوا عندنا رواية تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة منصوب الثانية، ذكاة منصوبة. منصوبة يعني شنو؟ منصوبة بنزع الخافض. شلون يعني؟ قل ما جاي افتهم انا شلون يعني منصوب بنزع الخافض. ها، احيانا حرف الجر يبقى فما يكون الاسم الذي بعده مجرورا، واحيانا يحذف حرف الجر فينصب. مثل لما اقول ذهبت الى السوق، الى حرف جر والسوق اسم مجرور، الى السوق، السوق اسم مجرور. مره احذف الى فاقول ذهبت السوق، السوق هذا مفعول به منصوب بنزع الخافض. يعني شن هو العامل الذي شن هو؟ قالك لأن إلى حذفت فنصبت شنو؟ وضح المطلب الآن؟
نعم.
ذلي لما جاءوا إلى الرواية ذلي السنة، بعض السنة ايش قال؟ ذكاة أمه ذكاة الجنين ذكاة أمه، فمن شن هو؟ منصوب بنزع الخافض. زين، قدروا الخافض، قالوا نحن نقدر الخافض بالكاف. يعني شنو هو؟ كذكات أمه. ها، معناته إذا كذا يعني ما كما أنه تذكى الأم بقطع الأعضاء الأربعة، كذلك الجنين تقطع الأعضاء الأربعة لكي يذكى. وضح الفكرة الآن؟
نعم.
نقول لهم يا بليش أنتوا خليتوا نزع الخافض الكاف، شن خليتوا فيه؟ ذكاة الجنين في ذكاة أمه، خلاص، ويصير نفس المطلب حقنا، والروايات دلت عليه. ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو لا تقول ذكاة الجنين ذكاة تاء بالنصب، لكن ها فيه. الحرف الجر المقدر مو الكاف،
في.
وضح الآن؟
نعم.
هذا مختصر البحث، لكن فيه تفصيل كثير. الآن نقرأ. يقول والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى، ذكاة الجنين ذكاة أمي، هذا في الفتوى والنص، هذا الصحيح. حتى في النص الصحيح إذا تبحث عن النص الصحيح تقول ذكاة أمي، ما تقول ذكاة أمه. واضح الآن؟ فتنحصر ذكاته في ذكاتها. ليش؟ لأن صاير هنا انحصار المبتدأ في خبر الوجوب، انحصار المبتدأ في خبر، فإنه هذا الخبر إما مساو أو أعم، وكلهما يقتضي الحصر. ذكاة الجنين ذكاة أمه، صار المبتدأ منحصر بشنه؟ بالخبر. قل ما جاي أفتهم شون يعني منحصر بالخبر؟ ها الخبر، الخبر إما أن يكون مساوي التفت للمطلب، ذا سهل ما في شيء. إما أن يكون الخبر إما أن يكون مساوي للمبتدأ، فتقول الإنسان إنسان مثل الحمل الذاتي الأول في المنطقة، ومرة تجي تقول زيد ناطق، ناطق مو فقط زيد، عرفت شلون؟ أو شو اسمه يعني مو فقط زيد أو مو أو قائم، قائم الإنسان هام زيد قائم، وبعد والحيوان قائم، وبقية أفراد الناس قائم، واضح الفكرة. فالخبر إما مساوي أو كذا مساوي أو أعم للمبتدأ، ولكن ينحصر شنه؟ المبتدأ بخبره. فإذا كان ينحصر المبتدأ، إذا يقول ذكاة الجنين ذكاة أمي، يعني لا توجد ذكاء خاصة بذكاة الجنين إلا من حيث أنه شنه؟ تابع لأمة. فإذا ذكيت الأم ذكي شنه؟ الجنين. هذا المقصود. والمراد بالذكاة هنا السبب المحل الحيوان كذكاة السمك، السمك والجراد. قال يجي واحد شي يقول هذا شروع في دفع اشكال، يقول شلون 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 كيف تكون انتو ما تفهمون انتو يا الفقهاء ذكاة الجنين ذكاة امه؟ تعال انتو شلون تقبل ذكاة الجنين؟ ذكاة اختلاف الذكاتين موجود، عرفت شلون؟ ذكاة الام فري الاعضاء، وذكاة الجنين شنو بالتبعية فارق
من دون ما
لا لا اصبر ببين مطلع ما بينت لا ببين اشكال، لان هذا لما قال الشارح والمراد بالذكاء هذا شروع في دفع اشكال، ابي ابين اشكال. يقولون شلون تقولون ذكاته امي ذكاة الجنين ذكاة امه، شلون تقبلون فارق بين الذكاتين؟ شلون تقولون انحصار؟ انحصار المبتدا منحصر في خبر. لا 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 ما في انحصار اصلا، يختلف الذكاء. انتم تقولون ذكاة الام بفري الاوداج بفري الاعضاء الاربعه الوداجان والحلقوم والمريء، طيب ذكاة الجنين بالله علمنا بشنه؟ قالوا بالتبعي علم. إذا فرق بين الذكاتين، فرق بين الذكاتين. فإذا كان فرق بين الذكاتين منين تقولون حصار من حصار؟ وهالسؤال في الباطل هكذا يصور إيش يا أبا تعال. الذكاة على أنواع، مرة نقول ذكاة بمعنى قطع الأعضاء هذا صار للأم، ومرة نقول ذكاة بمعنى السبب المحصل للتذكية. السبب المحصل للتذكية أن يخرج السمك حيا. أجل بعد ذكاة السمك تقول بقطع الأعضاء؟
لا
لا. الجراد تذكية الجراد بشنه؟ يعني بقطع الأعضاء الأربعة؟ لا. إيش المقصود في التذكية لما يقول ذكاة السمك وذكاة الجراد؟ إيش قصدنا؟ قصدنا أنه لابد أن يوجد سبب محصل للتذكية، وهنا كذلك السبب المحصل للتذكية في ذكاة الجنين هو التبعية، لا أن المقصود بالذكاة في الجنين هو قطع الأعضاء. عرفت جواب الإشكال؟ جواب لطيف. لذا قال والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد، مثل ما تقول ذكاة السمك يعني قطع الأعضاء، لا قطع الأعضاء بالنسبة للأم أم الجنين الشات، أما بالنسبة لا نقول السبب المحصل ومنه التبعية. واضح الفكرة؟ وامتناع ذكيت الجنين هذا شروع، هذا شروع في جواب إشكال آخر أو جواب عن سؤال مقدر، أنه تعالي ما يصح أنت تقول ذكيت الجنين، لأن الذكاء وقعت شنه على الأم فقط، ذكاة الجنين ذكاة أمه، تقدر تقول ذكيت الجنين؟ ما تقدر تقول. ليش ما تقدر تقول؟ لأن الذكاة وقعت فقط وفقط وقعت للأم،
يحتاج تذكية ثانية.
والتفت انت الآن شفت الإشكال؟ بعض الناس يحاول يطرح إشكال بالنتيجة هو ايه، لازم العلماء يجون طرح الشبه والإشكال ما نسأل منه، ما الجواب يحتاج إلى التفكيك وترتيب. ان يقول له تعال ليش ما يصح؟ يصح يصح تقول ذكيت الجنين بأي معنى؟ لأن المقصود بذكاة الجنين بالتبعية لذكاة أمه، هذا قصدنا. ما قصدك إذا قال كان قصدك ذكيت الجنين لا يصح يعني بمعنى قطع الأعضاء، صحيح ما تقدر تقول، لأن تذكية الجنين من باب شنو؟ التبعية لذكاة أمه، لا تقطع أعضاء الأربعة. فإذا كان قصدك بالذكاة ذكيت الجنين في قولك ذكيت الجنين قاطع الأعضاء، نقول ما يصح. أما إذا كان قصدك شنو؟ بالتبعية، التذكية بالتبعية، ليش ما تقول ذكيت الجنين؟ لأنك ذكيت أمه فقد ذكيته بالتبعية، التذكية بالتبعية تقدر تقول ذكيت الجنين فيها. واضح الفكرة الآن؟
نعم.
ولو سلمنا بالي، خلنا نشوف، خلنا نقرأ الحين ذا شوف كان هنا شيء زيادة. يقول وامتناع ذكيت الجنين، يعني ما يصح أن تقول ذكيت الجنين لأن التذكية وقعت للأم فقط. وإن صح، يقول إن صح لأنه ما نقبل إحنا نقول أن ذكيت الجنين فقط قصدنا شنه، لا يصح، لا يصح. يقول وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهري، يعني أنا لما أقول ذكيت الجنين ما يصح قول ذكيت الجنين إذا كان المقصود به ذكاة المعنى الظاهري وهو قاطع الأعضاء وهو فري الأعضاء المخصوصة. أو يقال إن إضافة المصادر ذكاة، ذكاة الجنين تخالف إضافة الأفعال ذكيت الجنين للاكتفاء فيها بأدنى منافس. لا، رجاء الالتفات، رجاء الالتفات، شوي التفتوا لي، مطلب لغوي. يقول أنا بحكي وياك، أنا بحكي وياك اللي تستشكل، يقول ما يصح ذكيت الجنين، ذكاة الجنين لو سلمنا بكلامك ما يصلح ما يخالف، أما ذكيت الجنين ليش ما يصلح؟ ما أدري، التفت. يقولون فرق بين أن تقول تأتي بالفعل تقول ذكيت الجنين، ومرة تقول تضيف المصدر ذكاة الجنين. أنتوا فهموا المطلب أصلا مبدئيا، رجاء الالتفات شوي، ركزوا وياي. يقول أنت إذا بتستشكل استشكل في ذكاة الجنين، لكن لا تستشكل في ذكية الجنين، لأن يقولون لأفعال إضافة الأفعال يكتفى فيها بأدنى ملابسة، وعندهم أدنى ملابسة متحققة فيصلح أن تقول ذكية الجنين. شنو الملابسة؟ التبعية للأم. نعم، إشكالك وين يتم؟ يتم لو تام، يتم وين؟ يتم في ذكاة إضافة المصدر. الحين مثلا إضافة المصدر، مرة تضيف المصدر إلى الفاعل أو مرة تضيف المصدر إلى المفعول، لابد تكون الإسناد يصير يكون حقيقي. إيش مثل؟ تقول ضرب زيد ظلم، ضرب زيد ظلم، ضرب زيد، هذا ضرب زيد قصدك الفاعل أو قصدك المفعول؟ يعني تقول أن هذا الضارب اللي هو زيد لما ضرب عامر، ترى زيد ظالم لعامر، ومرة تقصد شنه ضرب زيد ظلم المضروب، يعني هذا المضروب مسكين ضرب بظلم. واضح الفكرة؟ هذا الإسناد لابد يكون إسناد حقيقي، ما يكفي فيه أدنى ملابسة، ولكن هذا الكلام لا يأتي في إضافة الأفعال عندما تقول، فعندما تقول ذكيت الجنين يكفي إضافة المصدر الفعل إلى قضية الجنين، لما في لأن الجملة الفعلية ذكيت الجنين، لما تضيفها الفعل إلى ذا يكفي فيها أدنى ملابسة، ما يحتاج يكون الإسناد حقيقي. وضح المطلب؟ فحتى لو سلمنا بإشكالك في ذكيت الجنين، إذا في ذكيت الجنين ما يمشي، يمشي وين؟ في إضافة المصادر لا في إضافة الأفعال. نطبق، وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهري وهو فري الأعضاء المخصوص، أو يقال في الدفع. طبعا بعضهم يقول ذا ترى ذا جواب مو من الشهيد الثاني، جواب من الشهيد الأول في بعض كتبه، وجابه الشهيد الثاني
نقله،
أي نقله. أو يقال إن إضافة المصادر كما في قولك ذكاة الجنين تخالف إضافة الأفعال كما في قولك ذكيت الجنين للاكتفاء فيها في إضافة شنه، للاكتفاء فيها
صادر،
الاكتفاء فيها تخالف إضافة، للاكتفاء فيها في إضافة المصادر ولا في إضافة شنه الأفعال، بعضهم يقول الاكتفاء فيها بإضافة المصادر، وبعضهم إيش يقول في إضافة الأفعال، لأن أقرب الاكتفاء فيها إضافة الأفعال بأدنى ملابسة. الخلاصة، الخلاصة تضح لكم المطلب أنتو. سواء قلنا بأن المقصود الاكتفاء فيها، للاكتفاء فيها شنه في إضافة المصادر كما هو كثير من الشراح، أنا شو يقول إضافة المصادر، أو لفهمي أنا للاكتفاء فيها يعني إضافة الأفعال مو إضافة المصادر، واضح ما يضرده. أصل المطلب يقول حتى لو سلمنا في المصادر هذا الإشكال يتم، ما يتم في الأفعال، أو يتم في الأفعال ولا يتم في المصادر، واضح الفكرة. ولهذا صح لله على الناس حج البيت. ليش صح حج البيت وصوم رمضان ولم يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين؟ إذا رجع الالتفات، صحيح الكلام، ما ذكره الشراح صحيح. ليش ما ذكره الشراح صحيح؟ قصدهم للاكتفاء فيها في إضافة المصادر وليس المقصود في إضافة الأفعال، لأنهم ما تقدر تقول حج البيت، حج البيت، حج البيت، تجعل البيت فاعل، يصلح ما يصلح. واضح الفكرة؟
نعم.
وصام رمضان ما يصلح، فذكيت الجنين ما يتم. فإذا تبين لنا يقول في ذكاة الجنين ما يصلح، لكن في ذك في تذكية ذكيت الجنين ما يصلح، لا، لأنه يحتاج إلى إسناد حقيقي. أما بالنسبة إلى ذكاة الجنين إشكالك ما يتم، فنقدر نقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. واضح الفكرة؟ إيه الخلاصة. وربما أعربهما بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب مفعولا بنزع الخافض يعني اللي أشارت له أنا، وحينئذ فتجب تذكيته كتذكية. إيش قال؟ ذكاة الجنين ذكاة يعني كذكاة أم. إذا لابد من فريق الأوداج كما في الأم تحتاج لفريق الأوداج. وفيه مع التعسف مخالفة لرواية الراف، هذا وحده دون العكس، دون العكس. يقول في تعسف وفي مخالفة لرواية شنه الراف، رواية الراف صحيحة وكثيرة أيضا، بينما شو اسمه رواية الناصب تخالف شنه، تخالف رواية الراف، لإمكان كون الجار المحذوف فيه مو بالكاف فيه أي داخل في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين. مع أنه القراءة بالرافع الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام، وأهم أدرى بما في البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أدرى بما في البيت من غيرهم، وهو في أخبارهم كثير، وهو يعني شنه رواية الرافع، القراءة بالرافع، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه، قلت كثير مو فقط صحيح، كثير وصريح فيه. ومنه قول الصادق وقد سئل عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها، فقال إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل. وعن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنه ولد، قال إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكات أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله، وإنما يجوز أكله بذكاته إذا تمت خلقته وتكاملت، لكن ها شرط غير مستقر الحياة، يعني الدوفع زي اللي بيموت. أما إذا كان مستقر كاملا يعني بس فكش بطنه وقام يمشي، هذا لازم يذكى، بعضهم قال لازم يذكى، بيجي ترقى. وإنما يجوز أكله بذكاته إذا تمت خلقته وتكاملت أعضاه وأشعر أو أوبار كما دلت عليه الأخبار، سواء ولجته الروح أو لا، وسواء أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ما في ورق، لأنه غير مستقر بمنزلة الميت، إذا كان غير مستقر الحياة بمنزلة الميت، وإجماع على أنه لو كان ميت يحل أكله ما دام ذكية الأم، لكن شرط أشعر أو أوبر
يؤكل
يعني. إيه واضح. إيه بس ها سواء كان إيش يبي يقول، يقول سواء ولجت الروح أو لا، وسواء أخرج حيا كما عليه الإجماع، أخرج ميتا قصديه، سواء أخرج ميتا، هذا يقولون إذا أخرج ميت قطعا يحل، زي لو كان مستقر الحياة غير مستقر الحياة مو ميت غير وأشعر أو تذكرون بعض العلماء مش قال يشترط استقرار الحياة، تذكرون بعضهم شرط حتى هنا، يقول لأن غيرها غير مستقرها بمنزلة الميت، والميت أجمع على أنه يحل فمن باب أولى إذا كان غير مستقر الحياة. إذا كان غير مستقر الحياة بعد تقول لي لا والله غير مستقر الحياة فلا يجوز أكله، أقول لك هو اعتبره بمنزلة الميت. أنت تقول إذا كان ميت يجوز أكله، واضح؟ ما أدري متصورين المطلع.
إذا صار يتحرك شو يسوي فيه يعني؟ إذا صار فيه شوي حياة يعني شلون يأكله في حياة من غير ما يذكيه؟
إيه بس ما بمستقر الحياة.
يعني
بيجي الآن، بيجي الآن فهمت سؤالك، بيجي ذي بيشير للآن يقول لأن غيرها غير مستقر الحياة بمنزلة الميت، ولإطلاق النصوص بحله إذا كان تأمل. فإذا يحل أكل غير مستقر الحياة؟ نعم. ميتة؟ نعم. ولجته روحا لإطلاق الأدلة، لإطلاق النصوص بحله إذا كان ميت تأمل. ولكن ولكن الواو استدراكية، ولو كانت حياته، يعني ولكن لو كانت حياته مستقرة ذكي، لأنه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية عملا بعموم النصوص الدالة عليها، إلا ما أخرجه الدليل الخاص. اللي أخرج الدليل الخاص لو كان ميت وكان غير مستقر الحياة حتى لو لم تلجر. أما إذا كان قد ولجت الروح وأشعار وأوبار ومستقر الحياة طوالي طلعته ومشي من بطنه، هذا بعد شنو؟ يذكى يطلق، يعني يشمله اطلاق الادله لو بلا بد يكون الحي ذكى، هذا يشمله ايضا. زين، وينبغي يعني لا يجب، وينبغي في غير المستقر، في غير المستقر كذلك، يعني يقول لازم تذكي حتى غير المستقر، ينبغي التذكية بس مو واجب. ها غير المستقر الحياه يقول ينبغي تذكيته لانه واجب، وينبغي في غير المستقر ذلك عن التذكية لما تقدم من عدم اعتبارها في حل المذبوح. نحن لا نشترط شنو؟ اي استقرار، لا نشترط استقرار الحياة، هذا اذا اتسع الزمان لتذكيته. اما لو ضاق عنها ففي حله. زين، نفرض الحين هو حي وكان مستقر الحياة ويمدي ان احنا شيء، طبعا قلنا شنو؟ قلنا انه اذا كان مستقر الحياة، فتوى المصنف شو قال؟ قال لابد ان يذكى. زين، لو ما في وقت يذكى، يقول هذا اذا تسع الزمان لتذكيته، اما لو ضاق عنها ففي حليه وجهان من اطلاق الاصحاب. من اطلاق الاصحاب ذا وجه شنو؟ وجه عدم الحليه، وجه عدم الحليه، لان بالنتيجه احنا اذا ما كف الوقت، هذا مسالتنا الان، شفنا حي ونبي نذكي، بس تبين لنا انه ما في وقت لتذكيته، بيموت. كان عادل غير مستقر الحياة والحين صار غير بيموت، شفناه بيموت، ها شلون يحل ولا ما يحل؟ عرفت شلون؟ أما لو ضاق عنه ونفرض أنه مات، ما أمده أنا بروح بجي مسكين ومات،
هذا شلون؟
ها ذا حلال ولا مو حلال؟
وجهه
الوجه الأول اللي ذكره، ذكر الدليل، دليل عدم حلية التذكية، يعني لا ما يكون حلال من أطلاق الأصحاب بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة. مدام مستقر الحياة وحي لازم يذكى، هذا اطلاق الأدلة الشكل بحيث يشمل حتى هالصورة. زين، ومن تنزيله منزلة غير مستقر، لأنه هو ذا صدق مستقر، نروح من جيب السكين وبعدين يتبين لنا أنه يموت، هذا تبين أنه غير مستقر، ينزل منزلة شيء غير مستقر الحياة لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي. رجاء الالتفات، يقول مو فقط احنا نقول لقصور زمان حياته كأنه بمنزلة الميت، لا، عندنا دليل ثاني يا أخي، عموم الأخبار الدالة على حلية الجنين بذكاة أمه ما تشمل ذا، بينك وبين الله ما في يشمل مطلق الحي، سواء مستقر حياته ولا مستقر حياته أصلا. واضح الفكرة؟ سواء مستقر حياته أو مو مستقر حياته أصلا، إطلاق الأدلة عموم الأخبار التي قالت أن ذكاة الجنين ذكاة أمه يشمل حتى لو كان مستقر الحياة. واضح الفكرة؟ ولو لم تتم خلقته فهو حرام، هذا كله كلام وين؟ إذا كان تم الخلقة أشعر أو أوبر وإن لم تنشر الروح، لكن لو تم الخلقة لم يشعر، لو لم يكن غير تم الخلقة بأن لم يشعر ولم يوبر فهو حرام. الإشعار في الغنم والوبر
في
الإبل، في الإبل
والسخل بعد كان وبر،
لا الوبر في الإبل الذي يعرف بعد شان أنا ما أدري. واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلج الروح، حتى لقول ذكاته الجن ذكاته لا تلج الروح، إذا ولجت الروح لابد شنو؟ وإلا افترق وافتقر إلى تذكية مطلقا, يعني سواء كان مستقر الحياة ولا غير مستقر الحياة, ما دام ولجته الروح لابد أن يذكر. والأخبار مطلقة, والفرض بعيد. يعني شلون الفرض بعيد؟ يقول فرض تمامية, تكتب اكتب, يقول فرض تمامية الخلقاء مع عدم ولوج الروح بعيد. شلون تفرض هالفرض؟ تقول أنه شنو, إذا نشترط ما تلج الروح بشرط ما هو تم الخلقة. يقول إذا تم الخلقة حال, أنت تجي وتقول إذا تم الخلقة ما يكفي, لا بد تلج الروح. عادة اللي تلج الروح عادة يكون عادة اللي يتم خلقته لا بد تلج الروح عادة عادة. فش الفاصل الزماني؟ إذا شلون أعرف أنا ذا الفاصل الزماني؟ إذا تمت الخلقة تقول ما يكفي, لابد أن لا تلج الروح. نقول لك إحنا ما يتم الحاكي عادة, لأن عادة إذا كملت خلقته فقد ولجت الروح. لا. واضح الفكرة؟ ذا اللي ذكره فرد نادر ما نعرف إيش هن. واضح. قال والفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة. واضح المطلب إن شاء الله. وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موته, بعد موت المذبوح اللي هو أمه؟ يعني بعد إن ذكيت أمه طوالي لازم تروح تطلعه حتى نقول أنه حلال, أم يكفي إخراجه أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده؟ يعني شلون؟ يقول رجال كذا, شو ركزوا وياي, شو ركزوا وياي. يقول نفرض الحين ذبحنا الأم, قطعنا الأعضاء الأربعة, فزهقت روحه, خرجت روحه, لابد مباشرة تشق البطن طوال قبل ما تسلخها وتطلع الجنين. حينئذ نقول أن الذكاة الجنين تمت, أو لا تقدر تذبحها تقطع ذا وبعدين تخليه نص ساعة ساعة ساعتين وبعدين تصلخها وبعدين لا طلعتها شقيت البطن طلعتها ذيك الحز, نقول همت علي كفي هذا. يقول يبدو كفي, بعد لازم مبادرة منين ذي؟ ها لذا قال, لذا قال وهل تجب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت المذبوح, يعني بعد تذكية أمه مباشرة, أم يكفي إخراج المعتاد بعد كشط جلده عادة؟ كشط الجلد قصده, لأنه على الجنين جلده. يقول يكفي متى ما وصلت سلخت وكذا وصلت الجلد وشقيت الجلد حقته, إذا كان حزة تقدر تطلعه, ما يحتاج لوجوب المبادرة, ما في لزوم للمبادرة. إطلاق الأخبار, الجواب شوف لاحظ, إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم, عدم وجوب المبادرة, والأول أولى. يقول أولى إنه شنه؟ القول بالمبادرة. المسألة الرابعة, ما يثبت في آلة الصياد من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية. أنا حطيت حبال ولا فخ وجطير وصادته الحبالة, أنا ملكته ولا ما ملكته؟ يقول ملكته, مو لازم تأخذ بعد بيدك, خلاص تملكه. لاحظ هذا إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد الملك, وحينئذ يملكه, وحيث يملكه يبقى ملكه عليه ولو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه, فلا يزول بتعذر قبضه كإباق العبد وشرود الدار. لطيف شو شلون رتب عليه؟ يقول إذا أنت, إذا حكمنا بأنك بمجرد يقع في شبكة الصياد في الحبالة أو الفخ ما قلنا ملكه, خلاص بعد متى يخرج ملكه؟ ما يخرج عن ملكه خلاص. نفرض ان فلت من الحباله او انا اخذته طار, هذا مثل العبد الابق, يخرج عن ملكه؟ ما يخرج عن ملكه. واضح الفكره؟ بعد يوم من الايام انا صدته, يقول والله مثلا جلب السيد محمد, خلاص انا اروح اخذه, ما تقدر تاخذ, هذا ملكي لان تحققت الملكيه. فاذا شككنا في ارتفاعها بانفلات الطير او الحيوان المصيد, ها نستصحب بقاء الملكية للصائد, وحيث يملكه يبقى ملكه عليه ولو انفلت, الواو وصلي يعني يقول حتى لو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه, فلا يزول الملك بتعذر قبضه كإباق العبد وشرود الدابة. نفرض العبد ما قدرنا نحصل عليه, يخرج على الملك؟ ما يخرج على الملك. طيب لكن هذا إذا كان وين فلت بغير اختيار, زي لو فلت بالاختيار شلون؟
خلاص ما,
لا يقول لك مهمات كلام ما خلصنا. يقول ولو كان انفلاته باختياره ناويا انقطع ملكه عنه, ففي خروجه عن ملكه قولان, ها من الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه, رجاء الالتفات. فيستصحب. ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من مالي إذا رماه مهملا له رجاء الالتفات. مسألة لطيفة هذا اللمعة وهذا بركات اللمعة. تدرب الإنسان على تعطيك التفاتات. نفرض أنا يوم من الأيام نصبت الفخ فصادت طيرة، قمت أنا ملكته ولا ما ملكته؟ قصدي التملك. قلت أنا بعد بويا كسر خاطري، صدق أنا هو ملكي وكذا، كسر خاطري وخلتي يطير باختياري، خلتي يطير طار. هل يخرج عن الملك الآن أم لا؟ فيه قولان. القول الأول أنه لا يخرج عن الملك. لماذا؟ نشكك هل هذا العمل يخرج من الملك؟ يعني مجرد أن خليت الطير تركته وطار هذا يخرج ملكية الطير عنية؟ ذا منين نقول أنه يخرج الملكية؟ هذا العمل ذا ما يخرج على الملكية، ذا مو بي، ذا مو هبة، ذا مو واضح الفكر. ذا شنو ذا؟ يعني أنك تخليه يطير ذا يخرج على الملك؟ هذا واحد. هذا من الناحية إذا نقول بعدم خروج فنستصحب البقاء الملكية، ما خرجت بعد. وقد يقال لا خرج على الملك. إيش مثل؟ مثل لو كان عندي شيء حقير ورميته، قال عندي قمت ورميته هاني، يخرج عن ملكي ولا مو؟ إذا كنت قصدي بالرامي أن أهمله وأتركه أخرج عن الملك، ذا يصح ولا ما يصح؟ يقولون إيه يصح ويخرج عن الملك. بعضهم فقالوا من هذا الباب إذا الطير يخرج عن الملك، ومن باب الأولي لا يخرج عن الملك. واضح الفكرة؟ ويضعف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك. يقول من يقول لك ان لو رميت يوم من الايام الحقير من يدك القلم وقصدك ما تبي تتملكه، من يقول اصلا يخرج ذا رميت القلم؟ حتى هذا واصل هذا المطلب ذا انك لو يوم من الايام رميت القلم نفس الكلام، هذا عين الدعوه. ليش دليل ذا؟ هذا عين الدعوه. هل انه برميك للقلم يخرج على ملكك؟ ها. ويضعف منع خروج الحقير عن ملكه بذلك، وان كان ذلك اباحه لتناول غيره فيجوز الرجوع فيه ما دام. يقول انت لو يوم من الايام ترمي القلم، هل حقير ذا ابو نص ريال ابو ربع ومو بعد يكون غالي قيمته 50 باركر ذا مو حقير هذا؟ لا نفرغ انه حقير ابو ريال وابو نص ريال، عرفت شلون؟ هذا لما ترميه انت من يقول انه خرج عن ملكك؟ هذا انت لما ترمي الملكيه نستصحبها. نعم هذا اباحه، يعني لما انا اقول ما اريده ولو حف الشارع يباح للغير ان ياخذه، نعم، لكن الاباحه ما تخلي الغير يملكه. امثل لك مثال، انا هذا عندي طفل محتاج مثلا، قمت وانا اعطيته 10 ريالات، العشرة الريالات اللي لما اعطيه اياه مره اقصد التمليك، اهداء له قصدي التمليك، ومره اريد ابيحه فقط. اذا هو في ملكي ولا مو في ملكي؟
ملكي.
في ملكي. ان اكله وانا ابحت له، ان راح البقاله وشارى انا اقول بعد اكله وانا ابحت له. طبعا اذا قلنا بانه الطفل يجوز لا يشتري، لان بعضهم يقول لا يجوز وبعضهم اشترط انه يكون صبي مميز، نفرض انه صبي مميز حتى لا يرد الاشكال هذا من الناحيه، لانه مو بشغلنا من الناحيه، مو كلامنا من الناحيه، نفرض انه صبي مميز ونفرض ان الفقهاء يصححون بيعه وشراءه، نفرض هذا. فالان عطيت العشر ريال مره اعطيه بقصد الاباحه انه يجوز لك تتصرف، قام وشرى بسكويت وايس كريم وما ادري هذا، ومره ولكن ها، لكن لو يوم من الايام قبل ما يشتري بش اسمه في وسط الليل دخلت وبدت يدي الى ثوبه واخذتها، يصح لي؟ يصح لي يعني ابحتها انا ما ملكتها، يصح لي؟
ما زال في ملكك؟
اي ما زال في ملك. واضح الفكره؟ اي هذا مثل يوم من الايام، هذا لطيفه. احد الساده وهو احد اولاد العلماء يقول ابوي انطاني من بد اخواني من حب ابوي لي انطاني النخل الفلاني، ابوه يملك هذا معروف، هذا قلت لأعطاك على نحو الإباحة ولا أعطاك على نحو الملكية؟ هو كان يدرس عندي مكاسب ذاك الوقت. قلت لأعطاك على نحو الإباحة ولا على نحو الملكية؟ قال والله، وقال أخذ النخل. قلت أخذ النخل ما مو معلوم إنه ملكية، يمكن على نحو الإباحة. ما قال ملكتك؟ قال لا. قلت كتب ورقة لك لأنه سيعارضك فيما بعد إخوتك. إيه إيش أنا كنت طالب علم، إخوانك فيهم علماء، شلون يعطيه فلان ولا يعطينا؟ ما نقبل يعطينا خونه ولا يعطينا، ايش ميزته؟ احنا اكبر من واحنا عملنا واحنا خدمنا ابونا اكثر من، ما يصير يروح يعطيه ولا يعطينا، ممكن يعارضونك. فانت اسال اباك هل اعطاك على نحو الاباحه او اعطاك على نحو قال مثل والله مثل ما تقول. وراح وقال له قال له أنا ما ملكتك. أنا بحتك تكترف فيه. راح حط وحط طيور فيه ودجاج وتبي تبني فيه ابن. عليك بالعافية ما بيكسر خاطرك. أما ملك ملك لا ما ملكتك أنا. مثل لما أقول ذاك اليوم أخذ السيارة وراح أبها. أخذ السيارة أنا ملكتك. عرفت شلون؟ أبحتك تصرف فيها. ويضعف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك، يعني بالرمي والإهمال ما يخرج هذا الحقير ملك الحقير بترمي القلم تقول أنا أتخرج عن ملكه. وإن كان ذلك إباحة أن يتناول غيره، يباح لغيره أن يتناوله، فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا لأنه ما زال على ملكه بعد. وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور الذي انفلت من يد صائده اختيارا. يحرم يحرم، يعني شو بيقول ذا؟ يقول هذا الصائد انت وش قلته وش قلته الصائد لما تركه يهرب باختياره انفلت الصيد باختياره، هذا الطير فلت باختياره. ايش قلته؟ قلته يباح للغير لكنه بقى على ملكه. لا انا اقول يحرم صيده، ما بيباح له التصرف للغير فيه، لا يحرم صيده. ها ليش؟ لاحظ. وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور اللي انفلت بالاختيار مطلقا. ها شلونش مطلقا؟ يقول سواء قلنا بزوال الملك في الحقير أم لم نقل، أو بسبب الإعراض عنه أم لم نقل بذلك، مطلقا. وإن جاز أخذ اليسير من المال، ها وإن جاز أخذ اليسير من المال، شو بيقول؟ يقول الصيد أنا ما أقبل حتى لو صغير، عصفور فلت ما يجوز التصرف فيه ولا يجوز تملكه. نعم المال اليوم من الايام قلم ورمى ما يخالف، ايه المال اليسير بيخ. اما الصيد كلا، لعدم الاذن شرعا في اتلاف المال مطلقا سواء كان صيد او غير صيد. نعم دل الدليل بخصوصه على القز اليسير جدا مثل قلم بنص ريال بربع ريال بعد لا حول ولا قوه، دل الدليل عليه. اما الصيد ما دل الدليل عليه. يقول لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا إلا أن تكون قيمته يسيرة. ووضح إن شاء الله المطلب. ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد ولا إثباتا لليد. أنا عندي بالبيت صالة وذاك اليوم دخل الطير وعشش عندي، أقدر أتملكه بمجرد أنه وقع؟ هذا مو بيتك، البيت الدار مو آلة صيد ذي. هذا مو آلة صيد. ها وإذا مو آلة صيد مجرد دخوله في البيت وتعشش، أو دخوله في وحلي الذي هو من كلي، أو السمك طفرت قفزت وثبت وين؟
سفينة.
على سفينتي، هذا ما يدل على الملكية حتى تمسكه وتأخذه. أما مجرد نعم لك أولوية. شلون يعني لك أولوية؟ يعني هذه السمكة لما وثبت في سفينتي لا يحق للغير يجي سيد محمد يقول ها زعم سفينة شيخ محمد يمي وتقفز يروح أخذها، هذا ما يصير. بأي حق تروح تتصرف في ملكي؟ هذا ملكي، السفينة ملكي، تروح تتصرف في ملكي. أنا لي أولوية ما دام أنها السمكة جاءت في سفينتي، لي أولوية بأن أتملكها، بأن أقبضها أمسكها وأتملكها. أما أنت تجي تأخذ سفينة تدخل في سفينتي بأي حق؟ واضح الفكرة؟ لذا قال ولا يملك ما عشش في دل... في دل... شو استفاد؟ استفاد الأولوية فقط لا التمليك. ولا يملك ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في محلته أو وثب إلى سفينته، لأن ذلك لا يعد ذلك يعني الدار لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد ولا إثباتا لليد. نعم يصير أولى به من غيره، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما. يجي واحد الغير ويجي يهجم على سفينتي وعلى داري بحجة أنه يقول والله المعشش عندك لا نريد أخذه، ما يجوز. واضح الفكرة؟ وفي ملكه له بالأخذ قولا. طيب الآن هذا مو على صيد، عرفنا الدرم ولا صيد، لكن لو صدت شلون؟ الآن عششت وجيت وخدت الطيوران وثبت السمكة في سفني فأخدتها، هل أتملك أو ما أتملك؟ لذا قال وفي ملكه له بالأخذ. ها طبعا ها التفت، مو ملكي أنا، اللي قاعد نحكي فيه ذاك الذي تخطى مو أنا. يعني أنا الحين أنا خدت سفينتي لا تغفلون. أنا قلت سابقا أن لو جاءت وثبت السفينة سمكة في السفينة أو عشش الطير في داري تحصل لي أولوية، هل أقدر أتملك؟ نعم أخذ وأتملك، وأنا صاحب الدار وأخذ وأتملك. لا، الكلام ذلك الغير المتعدي جاء وأخذ، دخل الدار أو دخل في سفينتي وأخذ السمكة أو دخل داري وأخذ الطير اللي عشش، ها هل يتملك ذي يتملك المتخطي؟
لا.
ها بعضهم قال إيه يتملك بعض، ولكنه فعل حراما بالتصرف المالي واضح، وبعضهم قال لا ما يجوز لأن في ملازمة بين حرمة الأخذ وشنهو وعدم التملك. لذا قال وفي ملكه، يعني في تملك الذي تخطى، اللي تخطى يتملك لما دخل داري رغما عن أنفي وأخذ الطير اللي بعيشه في داري. وفي ملكه له بالأخذ قولان من أن الأولوية لصاحب الدار لا تفيد الملك، الأولوية لصاحب الدار لا تفيد الملك لصاحب الدار، فيمكن تملكه بالاستيلاء من الغير كما يمكن أن يتملكه صاحب الدار يتملكه شنو غير صاحب الدار لأنه عنده أولوية فقط ما عنده تملك، فيبقى تملكه بالاستيلاء، فحتى لو جاء الغير المتخطي هذا يستطيع تملكه. هذا وجه شنو التملك. وجه غير التملك قال ومن تحريم الفعل، تحريم التخطي، فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا، وقد تقدم مثله في أولوية التحجير وأن المتخطي لا يملك. ما قلنا في التحجير المتخطي لا يملك، أجل شنو حتى احنا نقول المتخطي لا يملك، والتفريق بلا مرجح، والتفريق بين التحجير نقول ما يملك ودون يملك هذا بلا مرجح. وفيه نظر
ثاني.
ليش في نظر؟ لأن يا أخي ما في ملازمة، ما أصلا ما في منافات بين أن نقول هذا يحرم عليه اللي فعل حرمة الفعل ولكنه يتملك. إيه شو ما يتملك يحرم مع ذلك يتملك. بتقول لي شلون يعني في يقول لك إيه مثلا يعني لا ملازمة بين حكم التكليف والحكم الوضع. يا أخي الآن مثلا حرم الشارع علي أن أبيع أو أشتري وين في وقت النداء من يوم الجمعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني حرم البيع، خلاص النهي في التحريم ظاهر في التحريم، فإذا هذا معناته أنه باطل ما يتملك، لا حرام وأقع في الإثم ويحتاج أن يستغفر الله تبارك وتعالى حتى أتوب إلى الله، لكنه المعاملة صحيحة ولا مو صحيحة؟
صحيحة.
إذا لا منافاة بين حرمة الشيء وبين فساده، بل يمكن أن يكون الشيء حراما ويصح. مثال ثاني الظهار، الظهار الشرع حرمه ولا محرمه، لكن لو وقع يترتب أثره ولا يترتب أثره؟ يترتب أثره. لذا قالوا فيه نظر. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصيد أو تعشيشه، زين يقول الحكي احنا فقط يثبت الأولوية، الآن داري أنا للسكنة وعشش طير أقدر أتمل، زين أقدر أتملكه، إذا ما تملكته هو ما برح معاش يصير الأولوية. إنزين نفرض أنا بنيت البيت حتى إذا جاء طير أصيده إشلون؟ بتقول هيك شي موجود؟ إيه 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 موجود. بعض الناس في البيوت يقول لك أني أخلي لي غرفة، غرفة الطيور ذي هم حط طيوري فيها، وفي نفس الوقت أقصد
يجون الطيور
الصيد للطيور. وبعضهم يحط له أصلاً يحط لفخاخ وكذا، الغرض من وراء أنه بانيها البيت أو الدار أو الغرفة حق الصيد. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصيد أو تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك وبالمحيلة توحله، يعني يتورط بالوحل بالطين ويمسكه، ففي الملك به وجهان من انتفاء كون ذلك آلة للصياد للصيد عادة. يقول هذا ما يقال آلة آلة صيد حتى إذا بمجرد عشش الطير يتملكه، عرفت شنو؟ ولا السفينة عادة تصير آلة حتى لو قصد بالسفينة أنه شنو يخليه لصيد السمك، بس دي سفينة لا يقال لها آلة صيد للأسماك، واضح الفكرة؟ فمن انتفاء عنوان وانطباق عنوان آلة الاصطياد عليها إذن لا يتملكه. وكونه مع القصد بمعناه، وهو الأقوى، يقول ما دام أنه حط البيت بقصد الصيد والسفينة بقصد الصيد، يعني السفينة قد قصد أنه لو ثبت كذا يعتبر آلة صيد، ماكو مانع يقول يتملكه. لذا قال وكونهم على القصد بمعنى الصيد، يعني البيت إذا قصدت بالصيد صار على الصيد بعد. وإن كان لا يطلق عليها آلة الصيد لكنه في معنى آلة الصيد. ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته. يش يقول ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله؟ يقول من ضمن الممالك للصيد أنه يثبت يده عليه، يعني مثلا بحيث ما يقدر يتحرك عادل، خلاص مو بلازم يمسك فيها، نفسه سوى حركة اللي بحيث الطير ما يقدر يصرف سلطته، خلاص يعتبر استيلاء عليه ومتسلط عليه ويتملكه. لذا قال ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته. يعني إيش قصده بإثباته؟ يعني يمنعه من الفرار، هذا القصد. ولو أمكن الصيد التحامل بعد إصابته عدوا أو طيرانا بحيث لا يدرك إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة، رجع الاتفاق. الحين إيش قلنا إحنا الحين؟ الآن إيش قلنا؟ قلنا لو أن ثبت يدي بحيث ما يقدر يدحش عني بسرعة، تملكته ولا ما تملكته يعتبر عرفا مسلط عليه، ما يقدر يدخل خاليره. قال يجوا علي يقول لي شيخ أنا أنت هذا ثبت يدك لكنه وشينه ربما يطير ربما ينحاش. أقول لك ما ينحاش، غير يروح يجي من النباس إحنا حركة هنا وجيبه. أردت هالمرة لا، هذا عرفنا أن تملكت في تسلط يد استيلاء، لكن لنفرض أني أنا ضربت ضربة عرفت والضربة ذي أثرت فيه بس مو ذاك التأثير، لا يعني ينحاش يقدر يهرب وبس يحتاج حتى ما صيد سرعة زايدة بحيث يقايض يشكك في شنه أني أنا عنطوان الاستيلاء ما تحقق، ها تملكه ولا ما تملكه. يقول ولو أمكن الصيد التحامل بعد إصابته، التحامل ولو أمكن الصيد التحامل شنو يعني أمكن الصيد التحامل؟ يعني أنا ضربته ولو أبي أصيده شلوني أحتاج أتكلف، صح يسرع هو أنا أسرع بس بالنتيجة أقدر أصيد ترى، ها بس بمشقة زايد مشقة زايدة مو مثل ذاك الصورة الأولية ثبت يدي عليه نوعا ما، ها اللي بحيث بسهولة أقدر أصيد أجيبه ليه، ها هل ذي يعتبر مملك؟ وضح المطلب،
نعم
التصوير وضح. يقول ولو أمكن الصيد التحمل بعد إصابته، يعني ضربه هو الصيد ضربه شلون يمكن الصيد نحاش إيه عدوا أو طيران بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة، يعني ما تملكها. ليش ما تملكها؟ يعني يصير من المباحات الأصلية، متى ما استولى عليه استيلاء تاما أو أثبت يده أو وقع في آلته حباله شبك هذيك عزة يتملكها، الآن صير الإباحة لا هو الغيره مباح له ولغيره. ها ليش ما يتملك مباح له لغيره؟ لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع، وإن ضعفت قوته ضعفت قوته لكن ما زال ممتنعان يستطيع يهرب ما دام أنه ما غير ممتنع، إذن ما تسلط، عنوان التسلط ما حصل، فإذا ما حصل ما يتملك. بعد وكذا في عدم حصول الملك، الحكم بعدم حصول الملك، لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة هم يتملك. أنا أدري شلون مثل شمثل ألاحق طاووس مثلا هم سريع، أو مثلا شنو نعامة، نعامة عرفت شلون مو نعامة، نعامة همات ما تصلح، نبي نفرض فرض هم يقدر يطير وهم يقدر يسرع عدو عرفت. ها أنا ضربت ضربة قوية بحيث انكسر جناحه ما يقدر يطير، لكن العدو سريع بحيث يبقى ممتنعا من تسلط عليه، يعني يقدر ينحاش بعد يقدر ينحاش، هذا اعتبر أتملكه لأني أنا كسرت جناحه؟ الجواب كلا. لذا قال وكذا في عدم حصول الملك، لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو بشيئين الطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة ولم يبطل الآخر، ما برح ممتنع إذن فما يحصل تسلط، بقى الامتناع في الجملة المنافي لليد. المسألة الخامسة، لا يملك، ما بقت لها المسألة رجاء الالتفات، لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القصوى الأثر على مالك سابق والأصل بقاؤه. يوم الأيام شف الطير مقصوص جناحه، هذا دليل أنه مشنه مملوك، بعد ما أقدر أتملك، هذا رأي طبعا سيأتي رأي مخالف له إن شاء الله. يقول لدلالة هذا المشهور لدلالة القصر والأثر على مالك سابق. والأصل بقي شككنا هل خرجت ملكي أم لا؟ الأصل ما دام الملكي. ويشكل هذا الكلام مو صحيح، والإشكال في محل ترى، ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر. قص الجناح شو يدل عليه؟ على أن هناك شخص قص الجناح، لكن ذاك الذي قص الجناح لعله ليس مالكا له، ها، ولعله شخص لا يحق له أن يملكه كالعبد بناء على القول بأن العبد لا يملك، ولعله شخص لا يحق أن يتملك مثل الكافر الحربي أموال هدر، عرفت شلون؟ لذا قال ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر، أما يدل على المالك يدل على وجود مالك، أما المالك فلا، لجواز وقوعه من غير المالك، لوجع وقوع الأثر اللي هو القص من غير المالك، أو ممن لا يصلح للتملك مثل العبد، أو ممن لا يحترم مالهوش مثل الكافر الحربي، فكيف يحكم بمجرد الأثر أنه لمالك محترم وبالنتيجة ما أقدر أتملك؟ هذا مو صحيح، مع أنه أعام، أنه يعني شنو، أنه يعني الأثر أعام من كونه من مالك أو غير مالك. قص الجناح ذا من يقول أنه لأنه أن الذي أنه يجد له مالك؟ مو معلوم أنه له مالك، بل حتى يعني أحيانا قص يكون من سارق، من شلون، أي من غير، من شخص لا يملك أو من شخص لا غير محترم مالك، أي لا المهم، مع أنه يعني الأثر أعام من العام وعم من المال، والعام لا يدل على الخاص. العام شنو يعني؟ العام يعني ان الاثر اللي هو عام لا يدل على الخاص وهو المالك المحترم، ما يدل على وجود المالك المحترم، قصد اثر، هذا اثر عام ما يدل على وجود المالك المحترم، يمكنه له مالك ولكن غير محترم.
نعم،
كناصبي مثلا، على راي بعض الفقهاء انه شنو، الناصبي غير محترم امواله لانه كافر، واضح الفكرة. وعلى المشهور، على القول المشهور، شنو القول المشهور؟ عدم تملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك. على المشهور شو يصير؟ وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة. إذا يوم من الأيام شفت أن سيدنا طير مقصوص وخدته، شو يصير؟ يصير لقطة، لأن عليها أثر الملك، وما دام أن عليها أثر الملك يعني يدل على الملك، يعني يدل على الملك، لابد تبحث عن مالك تعرف سنة إن كان له أي، وإذا فيه شروط يعني مثلا كان قيمته أكثر من درهم وذا الحاجة وما أدري شنو. ومع عدم الآثار فهو لصائده، إذا ما في آثار صد طير يوم الأيام ما في آثار له للصائد بعد، واضح، لأن ما في آثار يدل على الملك، فيمكن أن تتملكه بتسلط يدك عليه. ومع عدم الأثر فهو لصائد، لأن الكلام كله هذا لو كان له أثر يدل على أن له مالك، أما إذا لم يكن له أثر فلا يوجد له مالك عادة مقتضى العادة، فإذا شنه يكون للصائد، وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفع عليه. ولذلك اليوم من الأيام جطير، جطير في بيتك تقدر تصيده؟ إيه تقدر تصيده، إلا إذا عليه علامة أثرنا لمالك، أما إذا أثر يعني يدل على وجود مالك له، أما إذا ما في أثر تقدر تتملك. وهذا هو رأي السيد السيستاني أيضا. وصلى الله على محمد وعلى آله.